أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.
لا زال الكلام في المسألة 28 في منتصفها، وصلنا إلى قوله: ومع ذلك يمكن تصحيح خصمها بنحو آخر. خب، كان الكلام في الكمبيارات وذكر أنها على نوعين. النوع الأول ما يعبر عن وجود قرض واقعي أو دين واقعي كما صححنا نحن العبارة، والثاني ما لا يعبر عن وجود قرض أو دين واقعي بل يعبر عن وجود دين صوري لا واقع له. خب، أما في الأول فقد صحح المعاملة وقال أنه يجوز ولا إشكال فيه بما مر سابقا في الدرس السابق. وأما في الثاني فقد قال المصنف حفظه الله بأنه لا يجوز للدائن السوري بيع ما تتضمنه الكنديالة لانتفاء الدين واقعا لا يوجد دين، وأن هذه الكنديالة إنما هي كنديالة مجاملة. أصدرت أنا هذه الكنديالة إلى الشيخ علي مجاملتين، لم يكن في ذمتي شيء إلى الشيخ علي، أنا بريء، ذمتي بريئة. مع ذلك كتبت له شيكا بمبلغ 100 دينار، فأخذ هذا الشيك هذه الكنديالة وذهب بها إلى الشيخ جعفر مثلا، صحيح؟ فذمتي بريئة، فلا يجوز للدائن السوري بيع ما تتضمنه الكنديالة لانتفاء الدين واقعا، وعدم اشتغال ذمة الموقع وهو أنا في هذا المثال للموقع له، يعني المستفيد وهو الشيخ علي في مثالنا، لأني كتبت الشيخ باسمه هو، بل هذه الكنديالة إنما كتبت لتمكين المستفيد أي الشيخ علي من خصمها فحسب، ولذا سميت كنديالة مجاملة لأنها لا تكشف عن دين واقعي. لا يجوز البيع، نعم لا يصح هذا البيع، كبيع لا يصح، نعم. ومع ذلك يمكن تصحيح خصمها بنحو آخر. الآن يذكر السيد السستاني حفظه الله نحو آخر، أسلوب آخر، تخريجة خلينا نعبر عنها، تخريجة للبيع، بأن يوكل موقع الكنديالة المستفيدة في بيع قيمتها في ذمته. التفتوا إلى المسألة، أنا الذي وقعت الكنديالة، أنا الذي وقعت الشيك أو الكنديالة، خلينا نعبر عنه بنفس التعبير الذي عبر عنه المصنف وهو الكنديالة، أنا وقعت الكنديالة وأصدرتها لإسم الشيخ علي، وقعت 100 دينار باسم الشيخ علي، كنديالة فيها 100 دينار باسم الشيخ علي، أعطي وكالة إلى الشيخ علي بأن يبيع 100 دينار في ذمتي، ذمتي بريئة ليس فيها شيئا، لكن هو وكيل عني، وكالة عادية، فأي وكالة، أنت يا شيخ علي وكيل عني في أن تشتري، خلنا نقول 100 دينار البحريني كم تساوي؟ 1000 ريال سعودي مثلا، أنت وكيل عني في أن تشتري 1000 ريال سعودي ب100 دينار في ذمتي هذه 100 دينار، بيع مؤجل هذا، صحيح؟ فأنت وكيل عني في ذلك. فإذا قمت بهذه العملية في الواقع ماذا يحصل؟ تصير ذمتي مشغولة، أتملك 1000 ريال وتصير ذمتي مشغولة بماذا؟ بالثمن. أتملك 1000 ريال وتصير ذمتي مشغولة ب100 دينار، قد نحاول بيع أو شراء الثمن المثمن، ماكو فرق، لا فرق اعتباري، هنا فرق اعتباري. اتضح المصداق الآن؟ تصير 1000 ريال لي و100 دينار في ذمتي. إذا أنت ذهبت إلى الشيخ جعفر مثلا وأجريت معه هذه المعاملة، في الواقع بعت 100 دينار في ذمتي، والثمن صار 100 دينار مثمن هنا، والثمن هو 1000 ريال سعودي. خب، فأتملك أنا 1000 ريال وأنت وكيلي تقبضها، فتصير في يدك وأنت وكيل، ثم بعد ذلك تجري معاملة أخرى مرء الآن اصبحت الفكرة فتصير ذمتي مشغولة لمن؟ الشيخ جعفر، لمن بعته أنت هذه الكمبيالة. خلنا نقول عبارة، يقول ومع ذلك يمكن لمهي فيها معاملتين، خلاص المعاملة الأولى ونجل المعاملة الثانية. يقول ومع ذلك يمكن تصحيح خصمها بنحو آخر، بأن يوكل موقع الكمبيالة المستفيدة في بيع قيمتها في ذمته، يعني ذمة الموقع، بأقل منها، مراعيا الاختلاف بين العوضين في الجنس، بأن تكون إحداهما مثلا بالعملة البحرينية والأخرى بالعملة السعودية، أو كما مثل المصنف إحداهما بالعملة العراقية والثانية بالعملة الإيرانية، كأن تكون قيمتها 50 دينارا عراقيا قيمة الكمبيالها، أنا كتبت كمبيالة قيمتها كم؟ 50 دينار عراقي، والثمن تذهب وتبيع هذه الكمبيالة بثمن، ما هو الثمن؟ الثمن 50 دينار، عفوا 1000 تومان إيراني، فتأخذ 1000 تومان إيراني وتعطيهم الكمبيالة. الكمبيالة تكشف عن أنه حصل دين في ذمتي الآن لمن؟ للشيخ جعفر. كم مقدار هذا الدين؟ 50 دينار عراقي. صبحت الآن الفكرة، صار بيع وشراء بعد. خب، كأن تكون قيمتها، يعني قيمة الكمبيالة 50 دينارا عراقيا، والثمن الذي تباع به 1000 تومان إيراني مثلا، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة، يعني ذمتي أنا في مثالنا، تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولة ب50 دينارا عراقيا إذا 1000 تومان إيراني قد تملكها. اتبعت الآن؟ هذه هي المعاملة الأولى. الآن نأتي إلى المعاملة الثانية لتكتمل المسألة. ويوكل الموقع أيضا، أوكلك أيضا، ويوكل الموقع أيضا المستفيد في بيع الثمن وهو 1000 تومان في ذمته بما يعادل المثمن وهو 50 دينارا عراقيا. خب، إلى الآن اتضح أن 1000 تومان صارت في يدك أنت أيها الوكيل، صحيح، وهي في الواقع ملك لي. خب، تقوم بعملية أخرى، تبيع هذه 1000 على نفسك، هذه 1000 تومان تبيعها على نفسك بكم؟ ب50 دينار، فتصير ذمتك أنت مشغولة لي ب50 دينار، أنا ذمتي مشغولة إلى الشيخ جعفر ب50 دينار، وذمتك مشغولة لي بكم؟ ب50 دينار أيضا. تبحث الآن، المعاملة الأولى واضحة. بالمعاملة الأولى ماذا حصل؟ حصل أنه تملكت أنا 1000 تومان، 1000 تومان إيراني، غاية الأمر هي في يد الوكيل، جيد، غاية الأمر هي في يد الوكيل، واشتغلت ذمتي ب50 دينار لمن اشترى الكمبيالة، للشيخ جعفر يعني في مثالنا، جيد. خب، اتركها جانبا، نأتي إلى المعاملة الثانية. أنا الآن أملك 1000 تومان، أوكلك في أن تبيع هذه 1000، فتقوم ببيع هذه 1000 على نفسك، تشتري هذه 1000 تومان، والثمن كم؟ 50 دينار، 50 دينار في ذمتك، فتصير ذمتك مشغولة لي ب50 دينار عراقي، أطالبك بها. متى أطالبك بها؟ ربما مثلا بعد سنة تدفع هذه، فتصير ذمتي مشغولة للشيخ جعفر ب50 دينار، وذمتك مشغولة لي ب50 دينار. بعد السنة مثلا أنت تدفع لي 50 وأنا أدفعها إلى الشيخ جعفر، فصار دين واقعي، أنا مدين للشيخ جعفر وأنت مدين لي. اتضحت الآن الفكرة؟ ففي الواقع معاملتين، يوجد تفكيك هنا. المعاملة الأولى، أنت أيها المستفيد أوكلك في أن تبيع، نرجع للمعاملة الأولى لكي تتذكر، تقوم ببيع 50 دينار في ذمتي لكان ب1000 تومان، فأتملك أنا 1000 تومان لأنك وكيل عني في هذه المعاملة. خب، وتصير ذمتي مشغولة ب50 دينار، هذه المعاملة الأولى. المعاملة الثانية، تقوم أنت ببيع هذه 1000 تومان التي أنت وكيل في قبضها، تبيعها على نفسك. او ابيعك اياها، خذ ما يضر. في النهاية ابيعك هذه الالف تومان بخمسين دينار، فتصير ذمتك مشغولة بماذا؟ بخمسين دينار، وتتملك انت الالف، فانت الان مدين في الواقع بخمسين دينار. ويوكل الموقع ايضا المستفيدة في ماذا؟ في بيع الثمن وهو الف تومان في ذمتها، تبيعها في ذمتك بما يعادل المثمن وهو خمسون دينارا عراقيا، وفي ذلك تصبح ذمة المستفيد وهو الشيخ علي في مثالنا مدينة للموقع، لي أنا يعني، بمبلغ يساوي ما في ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك، لأن البيع كان على البنك مثلا، افترضنا أن الشيخ جعفر هو البنك أو مدير البنك مثلا. اتضحت الآن الفكرة تماما؟ يعني المعاملة الأولى كانت مع البنك، أما المعاملة الثانية فهي مع المستفيد، بين المستفيد وموقع التمبيالة فقط.
توكيلين
وكالة، وكالة في معاملتين، قد يكون توكيل واحد في معاملتين ما يضر، بل قد تجرى المعاملة الثانية بدون وكالة، يعني لا حاجة للوكالة في الواقع. ولكن خب هذا التخريج يصح عند السيد السستاني، ولكن هذا الطريق قليل الفائدة، يقول السيد السستاني. ليش؟ يعلل حيث انه انما يفيد فيما اذا كان الخصم بعملة اجنبية تومان مثلا، واما اذا يعني انت تذهب الى البنك عندك شيك عندك كمبيالة فيها دنانير وتأخذ توانين مثلا او ما شابه ذلك عملة مختلفة، واما اذا كان بعملة محلية فلا اثر له. ليش لا اثر له؟ لانه السيد السستاني سابقا قال لا يجوز بيع جنس واحد المعدود، اذا كان الجنس معدود كالعملات، العملات اجناس معدودة والجنس واحد، جنس واحد وهو معدود، احدهما المبيع مثلا مؤجل والثمن حال او بالعكس، لا يصح احتياطا وجوبيا، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت من الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة. والسيد الخوي رحمة الله عليه هناك أفتى بالحرمة. ليش أفتى بالحرمة؟ مو من باب أن هذا بيع، بل قال هو بيع، هو قرض في صورة البيع كما أشرنا له سابقا. خب
ايش يمكن تنزيله على البيع؟ ايش ما
يسمى
بيع؟
لان البيع الربوي فاسد، هذا بيع ربوي بعد
الشرعي،
يعني ايه هذا ما يصير بيع شرعي، لا يمكن ان نعتبره بيعا، لا يمكن تنزيله، يعني لا يمكن اعتباره بيع. البيع هنا معاملة فاسدة، لان قلنا الفرق بين القرض الربوي والبيع الربوي ان القرض الربوي صحيح، قرض صحيح غاية الأمر محرم. في بلد التسامحات العرفية نعم بيع، إذا بناء على أن العبارة أعم يعني من البيع الصحيح، إذا أريد بالبيع ما هو أعم من الصحيح والفاسد يسمى بيع، لكن مو بيع صحيح، بيع فاسد، فليكن بيع فاسد. الآن إذا صلى شخص صلاة، هذه الصلاة فاسدة بدون وضوء، يقال صلى أو ما صلى؟ هذه الصلاة التي صلىها الشيخ علي مثلا بدون وضوء صلاة أم لا؟ عندهم نقاش بأنها صلاة أم لا؟ ما اتضحت الفكرة؟ يعني إذا قلنا أن الصلاة يراد منها الأعم من الصحيح والفاسد فتسمى هذه الصلاة، أما إذا أردنا منها خصوص الصلاة الصحيحة فهذه ليست بصلاة. وكذلك صلاة المرائي مثلا، الكلام هو الكلام.
في بالي
أن لا يمكن تنزيله
على البيع،
قصد
أنه ما في فرق بين عوض المعامل.
إيه لا، من جهة أنه
حتى بيع ما
يسمى
بيع،
لا هذا بيع ربوي يصير على رأي السيد السستاني سابقا وضحناه سابقا. وأما خصم السيد الخوي يقول هو قرض في صورة البيع، وأما خصم قيمة الكمبيالة، السيد السستاني ناقشه في حاشية الصفحة ما قبل السابقة، وأما خصم قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض بأن يقترض المستفيد من البنك مبلغا أقل من قيمة الكمبيالة الإسمية، الآن يدخل في مناقشة أخرى. يقول خصم قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض بأن أقترض من البنك، بأن يقترض المستفيد من البنك. شيخ علي يأخذ الكمبيالة ويذهب إلى البنك ويقترض من البنك مبلغان أقل من قيمة الكمبيالة. خلني أقول قيمة الكمبيالة 100 دينار، هو يقترض من البنك 90 دينار ويعطيهم الكمبيالة. خب ثم يحول البنك الدائنة على موقعها. خب الشيخ علي يقول أنا، يقول للبنك أنا لن أسدد لكم بل أحولكم على موقع هذه الكمبيالة لتستلموا منه، مع أن الموقع لم يقترض شيئا من البنك، ستكون من الحوالة على البريء. خب ثم يحول البنك، ثم يحول من الذي يحول؟ المقترض المستفيد. ثم يحول المقترض البنك الدائنة على على موقعها، موقع الكمبيالة، بتمام قيمتها. كم القيمة؟ 100 دينار قيمة الكمبيالة، مو؟ فيكون هذا بعد قرض ربوي ليكون من الحوالة على البريء، فهذا ربا محرم. ليش؟ لأن البنك أقرضك كم؟ 90 دينار، وأنت دفعت له كم؟ حولته على شخص ب100 دينار، فهذه بعد قرض ربوي، بعد واضح بعد الربا فيه، لأن اشتراط البنك في عملية الاقتراض بين قوسين الخصم، خلنا نعبر عنها الخصم، في تعارفات البنك يقال خصمنا الكمبيالة قبل أوانها. يقول اشتراط البنك في عملية الاقتراض اقتطاع شيء من قيمة الكمبيالة، يعني 10 الزائدة، مو 90 هو اقتراض، هم سيأخذون 100، هذه 10 الزائدة إنما هو من قبيل اشتراط الزيادة المحرم شرعا، اشتراط الزيادة. خب البنك يريد أن يخرج، البنك يعطينا تخريج، يقول خب هذه الزيادة ليست بإزاء المدة بل بإزاء الأوراق اللي صرفناها. البنك يقول لك خب احنا صرفنا أوراق ووقعنا وما شابه ذلك. خب يقول حتى ولو لم تكن الزيادة بإزاء المدة الباقية بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما، لأنه فإنه حتى في هذه الحالة يكون من الربا المحرم. ليش؟ يقول لأنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أي نحو من أنحاء النفع الملحوظ فيه المال، أي نفع له على له صفة مالية كيفما كان، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا القرض يجر نفعا إلى البنك بلا شك ولا ريب، نفع مالي يجر إلى البنك، فإذا هو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. خب الى هنا بعد اتضحت الصورة. خب بعد ذلك يقول السيد هذا الكلام اللي ذكرناه كله اذا كان البنك اهليا، لا يعني اذا كان البنك اهلي لا يصح هذا التصرف، اما اذا كان البنك حكومي او مشترك فان المشترك كالحكومي بعد، واما لو كان البنك حكوميا او مشتركا فيمكن التخلص من ذلك بأن لا يقصد المستفيد، وهو الشيخ علي لا يقصد المستفيد في عملية الخصم لديه شيئا من البيع والاقتراض. وهذا التخريج ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في وين؟ في البيع، في الجزء الثاني من المنهاج ذكره في ضمن مسائل البيع وشرحناه بنفس هذا الشرح هناك في التسجيل. خب بأن لا يقصد المستفيد، لا تذكر ربما مسألة 220 هسه الآن أو 221 كذي رقم المسألة، ربما يخطر في ذهني، بل يقصد بأن لا يقصد المستفيد في عملية الخصم لديه، يعني لدى البنك شيئا من البيع والاقتراض، أصلا تأخذ الكمبيالة وتذهب إلى البنك من غير قصد البيع والاقتراض، بل تقصد الحصول على المال المجهول مالكه فيقبضه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحرص وجوبا كما أمر، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه. فإذا رجع البنك في نهاية المدة إلى موقع الكمبيالة وألزمه بدفع قيمتها جاز له الرجوع على المستفيد. الآن أنا وقعت لك الكمبيالة وأنت أعطيتها إلى البنك فأعطاك 90 دينار، أخرتها بعنوان مجهول المالك، صحيح؟ خب البنك بعد سنة أتى وأخذ مني 100 دينار قيمة الكمبيالة. خب أنا حينئذ يجوز لي أن أرجع وأطالبك ب لا أي 10 فقط، أطالبك بالمئة بأثملها.
شكرا.
لاني انا خسرت 100 بعد. كان بيعرف ادري انا الان غرمتي بالبنك 100 دينار شيخنا.
يعني
ترفع لي المياه بأكملها بعد خب ما حد يوقع بعد كمبيات المجاملة. إذن يقول فإذا رجع البنك في نهاية المدة إلى موقع الكمبيالة وألزمه بدفع قيمتها جاز له يعني لموقع الكمبيالة الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع لأن يوقع لك لتعطيها للبنك فإذا غرمت شيئا أنت تغرمه أنت جاز له الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع إذا كان قد وقع الكمبيالة بأمر وطلب منه لأني وقعتها بأمر وطلب منه فهذا قانون الإتلاف هنا أحسنت يشمله شنو قانون الإتلاف قلنا بعد سابقا صبحت الآن الفكرة فأنت تدفع لي من أي جهة من جهة قانون الإتلاف تصرفك أتلف مالي أنت طلبت مني أن وقع فوقعت بناء على طلبك فيشمله قانون الإتلاف هنا. خب هذا تمام الكلام في خصم الكمبيالات. خب بعد ذلك يدخل المصنف حفظه الله في العمل لدى البنوك والكلام حول هذه المسألة.
لا يجوز
لا لا
فوين لا يجوز الدهن الصوري
لا كبيع بعنوان اذهب الى البنك واتكلم معهم على انه بيع ما يضر. لا 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 البنك الاهلي ما يصير اتعامل اياهم على انه بيع.
لا
اذا كان
تكليفي يعني صمة تكليفية من باب انهم هذا حيلة وخداع
اخدع ادري انا اتعامل مع انسان هذا انسان مو بنك حكومي هذا
بنك اهلي
ايه بنك اهلي
فقط
حرمة تكليفية ايضا يفسد البيع وحرمة تكليفية ايضا لان يستولي على هذا المال يعني الحرمة مو لللفظ كلفظ ما عندنا دليل على ان هذا اللفظ يدخل النار الا اذا اندرج في عنوان اخر لكن ما يترتب على هذا اللفظ من السلاح على مال الغير بعد ذلك بغير وجه حق. خب العمل لدى البنوك يقول تصنف أعمال البنوك صنفين أحدهما محرم وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية. لا يوجد مطلب مهم هنا نقرأه سريعا. يقول ما يتعلق بالأعمال الربوية كالتوكيل في إجرائها وتسجيلها والشهادة عليها وقبض الزيادة لأخذها ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما. هذه بعد واضح أنها معاملات محرمة وهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها. إذن يا شيخ علي إذا كنت موظفا لدى البنك لا يجوز لك أن تعمل هذه الأعمال ولا يجوز لك أن تأخذ الراتب إذا قيامك بهذا العمل. لو قمت بهذا العمل الراتب الذي تأخذه محرمون. ليش؟ لأن هذا العمل باطل. هذه الأجرة إزاء هذا سحت ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال. فالمال الذي يأخذه لا زال على ملك صاحبه الأول. ما تفرق شيء. نعم العلم بالحرمة وعدم العلم بالحرمة لا يغير الواقع. المعاملة هذه المعاملة فاسدة سواء كنت تعلم أم لا تعلم. الأجرة باطلة. أجرة المثل مثلا يعني في بعض الصور قد نلتزم بس هنا لا ما نلتزم بأن له أجرة المثل يعني يحتاج الإنسان يتأمل أكثر بس هذه عبارة مطلقة. ثانيهما سائغ مقال الأول محرم ثانيهما سائغ وهي غير ما ذكر فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها إذا لم تندرج في عنوان آخر محرم مثلا. واضح؟ خب مسألة 29 إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية كافرا دافع الزيادة كافرا غير محترم المال سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره فقد تقدم أنه يجوز حينئذ أخذها للمسلم، وعلى ذلك فيجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارج البنوك، لأن هذه المعاملة في ذاتها مو محرمة. اتضحت بعد؟ خوب. وعلى ذلك فيجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارجها، لأن هذه المعاملة غير محرمة، أنت لا ترتكب أمرا محرما. مسألة 30، الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية مما كانت تعد من المال المجهول مالكه الذي لا يجوز التصرف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي، فيشكل عفوا مما الفرد لما عليكم أنا عندي مما، لذلك العبارة ما تستقيم. الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية لما كانت تعد من المال المجهول مالكه الذي لا يجوز التصرف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي، فيشكل حينئذ العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممن يتصرفون فيها من غير مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحها، يشكل إلا إذا أخذ إجازة من الحاكم الشرعي في أن يدخل في هذه المعاملة. لا أنت كموظف ما يهمني أنا من ذاك. يكون عندكم غير العبارة؟
لا أكثر العبارة مما يتصرفون فيها من غير مراجعة الحاكم الشرعي.
ما يهمني أنا من أولئك الذين يتصرفون.
هذه العبارة تجيش
غير العبارة اللي عندي يعني؟
لا فيشكل
حينئذ العمل. أنا أتكلم الآن عن الموظفين في السيستاني، ما يتكلم عنك أنت يا أيها الإنسان العادي.
الناس اللي يشتغل
هذا. نعم يتكلم عن الموظف اللي يريد يشتغل عند هذا البنك الحكومي. فيشكل حينئذ العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك مما يتصرفون فيها. نعم.
أي متعاملين الذين يتصرفون فيها؟ إيه. فهذا ما قاعد يصلح له مراجعة الحاكم الشرعي.
أدري أنت. نعم. أنت أيها الموظف لا يجوز لك العمل في هذا البنك، لأن الذي يأتي إليك تعطيه من غير إجازة لا يأخذ إجازة.
لا نجبرانك بهذا أخذ ما أخذ.
مشكل لا يمكن التصحيح حينئذ إلا إذا الحاكم الشرعي صحح بأن أجاز لك. وأعطاك وكالة مثلا بأن تعطي للآخرين، عرف شلون؟
يعني
لأنك تسلم بعبارة أخرى، أنت الآن أيها الموظف يا شيخ علي حينما عينت في هذا البنك الحكومي تسلم المال المجهول مالكه إلى من ليس له صلاحية الاستيلاء عليه، صحيح أم لا؟ من أجاز لك هذا؟
لا مو شو اسمه يعني التساؤل مو فيه، التساؤل في هذا اللي يشتغل في البنك الحكومي، إذا يعني لابد أن يسأل أولا هذا أصلح هذا المال أو لم يصلح.
أنت إذا كنت موظف فجئتك أنا لا يجوز لك أن تعطيني المال إلا إذا علمت بأني عندي إجازة من الحاكم الشرعي، هذا اللي يريد يقول السيد السلطان.
مش شرط العلم
بتصرف
بدون
إذن،
عدم العلم
يكفي يعني. شلون يعني؟ لا ما تكفي. فيشكل حينئذ العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممن يتصرفون فيها من غير مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحها.
غير وجودي.
لا بد أن أثبت أنهم يتصرفون بإذن الحاكم الشرعي. ما يكفي أن أقول أساس الصحة في عمل المسلم وما شابه ذلك. أولئك عليهم إشكال. هذا الآن مو شيخ علي موظف مثلاً. ويأتيه الأشخاص يراجعون، أولئك يحرم عليهم الأخذ، ما عندنا مشكلة وياهم. فما جاي نتكلم عن ذراك، ذراك تقدم الكلام عنهم. احنا الآن نتكلم عن الموظف، نقول له يا موظف يا شيخ علي انت الحين تأخذ الأموال المجهولة المالك تعطيها إلى أشخاص ما يجوز لهم أخذها، ما عندهم إجازة من الحاكم الشرعي، من هو ولي هذه الأموال؟ أسأل من هو ولي هذه الأموال؟ الحاكم الشرعي. خب كيف تسلمها إلى زيد يا شيخ علي؟ كيف تسلم الأموال إلى زيد مع أن زيد ليس له هذه الصلاحية؟ تعطي الأموال إلى من ليس لديه تخويل في التصرف فيها.
الشيخان يقول ليش كل مع التعامل مع الذين يتصرفون يعني موضوع الحرم هو اللي يتصرفون حالي
نعم
ما حد يتصرفون يجون دم حق من شرع محرم ما حد يتصرفون
لابد أن تحرز أنه أن لديهم إذن شيخنا الحين بسألك سؤال شيخنا أنا أسألك سؤال الآن عندك أموال لي يجيك واحد يقول أعطي أموال فلان ملابد أن تحرز أن لديه وكالة مني كيف تعطي أموالي ما يصير تجي تقول أصالة الصحة وعمل المؤمن وما أدري شنو هذه أموال أنا وكلتك فيها أليس كذلك الآن أموال اللي عندك يأتيك الشيخ علي يقول أنا وكيل من فلان تعطيه مباشرة أو لابد أن تتأكد لابد أن تتأكد الكلام هو الكلام هذا الموظف لا يملك هذه الأموال التي في البنك هذه الأموال أموال مجهولة المالك فقط الحاكم الشرعي له صلاحية التصرف فيها أليس كذلك؟ خب إذا ثبت لدى الشيخ علي أني أنا الآن الذي أتكلم معكم عندي إجازة في أن أخذ هذه الأموال يجوز له أن يعطيني وإلا لا يجوز له أن يعطيني ها على مقتضى القاعدة الكلام مو خلاف القاعدة الكلام يقول فيشكل حينئذ العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممن يتصرفون فيها المتعاملين مع البنك الناس العاديين الذين يزورون البنك ويأخذون أموال ممن يتصرفون فيها من غير مراجعة الحاكم الشرعي كما هو الحال في أغلب الناس
ليش ما قال ممن لا يعلم تصرفهم ليش لا يتصرفون في هذه البنوك كان مقيد زائد عن وجودي
لا 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 تمسك العبارة هذا على مقتضى القاعدة لابد أن تحرز أن هذا لديه صلاحية شيخنا الأصل أنه ما إلى صلاحية شيخنا الأصل أن الإنسان ما عنده صلاحية التصرف خب مسألة 31 الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية كل هذه المعاملات تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي فلا تصح من دون إجازته فلو آجرك شيئا أو حال إليك أو ما شابه ذلك هذه الأمور تحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي لأن المال الذي يعطيك إياه حتى لو أجرته بيتك آجرت إلى البنك دكانا ليفتح فيه فرعا الكلام هو الكلام أيضا ملتفت استأجر منك البنك أو استأجرت أنت من البنك في كل هاي الصور جعل لك ما شابه ذلك هذه لابد من إجازة الحاكم الشرعي لأنها مال للبنك أنت تتصرف فيه في النهاية هذا تمام الكلام في أحكام البنوك بعد ذلك ننتهي تماما من أحكام البنوك الآن ندخل في أمور أخرى لا ربط لها بأعمال البنوك بشكل مباشر وأول ما يبحث عنه المصنف بعد ذلك هو عقد التأمين وهو من العقود الحديثة المقصود بالحديثة يعني التي طرأت في الفترة الأخيرة لم تكن موجودة في القرون السابقة ربما في هذا القرن أو القرن الذي عفوا في القرن السابق أو الذي بعد الحين دخلنا احنا في القرن الحادي والعشرين يعني في القرن العشرين أو في أواخر القرن التاسع عشر لا أقل في مناطقنا لم تكن مألوفة هذه العملية في بلداننا ربما في أوروبا وما شابه ذلك ربما موجودة قبل هذا التاريخ ايضا خب عقد التأمين كعقد هل يجوز التأمين امر ربما لا تجري شخصا الان الا وقد استفاد من عقد التأمين او تعامل مع عقود التأمين في التأمين السيارة مثال واضح وبارز وغيره من انواع التأمين التأمين الصحي وغيره التأمين على الحياة يقول التأمين عقد ولذلك لا نحتاج إلى توضيح التأمين بعد بالأمثلة فإن التأمين أمثلته واضحة ولا تحتاج إلى تمثيل التأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضى هذا العقد يلتزم المؤمن له بمقتضى هذا العقد أن يدفع مبلغا معينا شهريا أو سنويا أو دفعة واحدة شهريا كما في هذا الذي يدفع قسطا من راتبه الشهري للتأمين على الحياة أو ما شابه ذلك أو سنويا ربما في السنة يقولون له ادفع قسط في السنة أو دفعة واحدة هذه الآن التأمين يعطون التأمين دفعة واحدة لمدة سنة يؤمنون على السيارة، مو قسط سنوي، هذا قسط واحد لسنة واحدة، ترفع 50 دينار أو 60 دينار طوال السنة تكون السيارة مؤمن عليها، فدفعة واحدة فقط. إلى من يدفع هذا المبلغ المعين؟ يدفع إلى المؤمن. خذ ما هو المقابل؟ يقول في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له، المؤمن وهو شركة التأمين مثلا، أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين، اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال. خب ما الفرق بين المؤمن له والمستفيد؟ ما الفرق؟ المؤمن له قد يكون هو نفس المستفيد، كما لو أمن شخص يحتمل أن يتعرض إلى الإصابة بهذا بمرض، أمن على نفسه ضد المرض، وتارة أخرى لا، أنت تؤمن على نفسك بحيث لو مات يجرون راتب إلى أولادك، راتب شهري إلى أولادك. هنا الأولاد يقال لهم مستفيد، ليس مؤمن عليه ولا مؤمن له الأولاد، مستفيد. تعهد المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد، أنت المؤمن له والمستفيد هم أولادك الذي اشترط التأمين لصالحهم، مو كذي؟ يرفع لهم مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا، اشترط راتب شهري، قد يشترط 1,000,000 دينار دفعة واحدة، تقول إذا توفأنا ترفعون لزوجتي 1,000,000 سومان أو 1,000,000 دينار. أنواع بعد التأمين بأقسام عديدة الآن، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين في العقد، قد تؤمن على لوحة فنية ضد السرقة مثلا. أنواع بعد التأمين أنواع كثيرة. خب مسألة 32 هي الزيباجة بعد كانت عرف فيها التأمين. خب مسألة 32 يقول التأمين على أقسام، منها التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى كالمرض ونحوه. تحسون في حاجة بعد نذكر أمثلة بعد ما يذكره المصنف أكثر من الحاجة. خب ومنها التأمين على الأموال كالسيارات، سيارة يا شيخ علي اللي بعتها كانت مؤمن عليها. خب والطائرات والسفن، فإذا الطائرة اللي ركبت فيها اصطدمت بناطحة سحاب في نيويورك مثلا يدفعون لك عوضا أو ليفلتك عوضا، والسفن ونحوها من خطر الحريق. خب كالسيارات والطائرات والسفن ونحوها التأمين عليها من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أو الاصطدام أو ما شابه ذلك. وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها، فلا داعي لذكرها. إذن هذه أمثلة. خب مسألة 33 يشتمل عقد التأمين على أركان. ما هي أركان عقد التأمين أيها السيد يا ابن رسول الله؟ ما هي أركان عقد التأمين؟ يقول عقد التأمين له أركان أربعة. الركنان الأولان الإيجاب والقبول، وهذا فرع كونه عقدا، فالعقود لا بد فيها من الإيجاب والقبول كما قلناه مرارا وتكرارا في الجزء الثاني من المنهاج في باب المعاملات، صحيح؟ الإيجاب والقبول من المؤمن والمؤمن له، طرفي العقد بعد، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما. لا نشترط لفظا معينا ولا صيغة ماضي ولا صيغة مضارع، لا نشترط شيئا. خب الركن الثالث ما هو؟ يقول الثالث من أركان عقد التأمين تعيين حتى بالمعاصاة. نعم خب بالفعل تدفع، تذهب إلى الشركة تملأ الأوراق ربما وقصد، لا تحتاج إلى، يقول لك كم رقم سيارتك فتعطيه رقم السيارة وتدفع المبلغ ربما. تعيين المؤمن، عفوا المؤمن عليه شخصا كان أو مالا، تؤمن تعين المؤمن عليه وهو سيارة الشيخ علي الزرقاء مثلا، خب أو شخصا مثل نفس الشيخ علي تعينه بالاسم شخصا كان أو مالا، واضح بعد. الرابع تعيين مدة عقد التأمين بداية ونهاية. خب ما يصير بعد تأمين ليس له أمد، ولو يكون أمده نفس حياتك، تقول إلى أن أموت أو إلى أن أصاب ما دمت حيا. خب لا بد أن يكون له بداية ونهاية، يعني تعيين مدة عقد التأمين بداية ونهاية. تقول إلى 100 سنة إذا أصابني الموت أو ما شابه ذلك من الآن، إلى 100 سنة ترفعون إلى أسرتي 1,000,000 دينار مثلا. مسألة 34، يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر. خب تأمين اتجاه شنو؟ أمنت على نفسك في اليوم الثاني قلت لهم ادفعوا لي 1,000,000، أصابني هواء. خب لابد أن تعين الخطر الذي تؤمن إزائه. مثلا تقول إذا أصابني الحريق أو إذا أصابتني السرقة أو إذا أصابني الوفاة مثلا أو الإعاقة البدنية أو ما شاكل ذلك، تعيين الخطر الموجب للضرار كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها. مثلا في السيارات يقال التأمين إزاء الاصطدام مثلا. خب وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين، كم المبلغ الذي تدفعه، قسط واحد أو أقساط سنوية أو شهرية، دفعة واحدة أو دفعات، أنواع بعد. وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطا ما كان دفعة واحدة فقط. المتعارف بالنسبة لتأمين السيارات دفعة واحدة. مسألة 35، يشترط في طرفي عقد التأمين شروط. طرفي عقد التأمين يعني الموجب والقابل بعد، المؤمن والمؤمن له، المؤمن والمؤمن له، يشترط فيهما شروط. ما هي؟ يقول البلوغ والعقل، وهما شرطات تكليف بعد، والقاصد أن يكونا قاصدين، مو فقط أنا أدرسك الآن فأتيت بلفظ العقل فأنت قلت قبلت مثلا، هذا لم أقصد الإنشاء، لابد أن يكون قاصدا. والاختيار أن يكون مختارا مو مكره، ترفع السيف علي وتقول أمن علي وإلا قتلتك، لا يصح، لابد من الاختيار. وعدم الحاجر، أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو فلسين، فلا يصح عقد التأمين من الصغير لعدم بلوغه، ولا من المجنون لفقدانه للعقل، ولا من الهازل لعدم القاصد، وكذا مدرس الذي يدرسكم الآن مثلا. والمكره أيضا لا يصح العقد منه لأنه مكره بعد فاقد للاختيار، والمحجور عليه أيضا لا يصح التأمين منه. ليش لا يصح التأمين من المحجور عليه؟ لأن ليس له حق التصرف كما تقدم في كتاب الحجر، هناك قلنا من حجر عليه لسفه أو فلسين فليس له حق التصرف. والتأمين معاملة مالية، لا بد أن يكون من يقوم بها له حق التصرف. مسألة 36، يقول السيد عقد التأمين من العقود اللازمة. يعني شنو من العقود اللازمة؟ قلنا سابقا أن العقود على قسمين، عقود لازمة وعقود جائزة. ما الفرق بينهما؟ قلنا أن الفرق أن العقد الجائز متى ما أردت أن تحله لك الخيار. الآن أعرتك هذا الكتاب، قلت لك خذه إلى سنة، صحيح؟ خب أعطيتك إياه، بعد ساعة قلت كنت ألغيت العقد، عقد الإعارة، أرجعه إلي. عقد الإعارة العارية عقد جائز، لي الحق في أي لحظة أن أفسخ هذا العقد، بخلاف عقد البيع أو الإجارة أو ما شاكل ذلك فإنه عقد لازم. التأمين يقول السيد السستاني من العقود اللازمة، ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين. خب هنا ينفتح لنا باب لا بأس من الولوج فيه، هل التأمين عقد وردت فيه آية أو رواية؟ سمعتم رواية عن الإمام الصادق يسأل فيها عن عقد التأمين، من الواضح أن الجواب بالنافي، إذ لا يوجد في تلك الأعصار عقد يسمى عقد التأمين. ولذلك وقع الفقهاء في أخذ ورد، في حيص وبيص. البعض يقول هذا العقد نقبله على أنه عقد، على أنه هبة معوضة مثلا، ندخله في أحد العقود، كالسيد القوئي رحمة الله عليه يقول عقد التأمين ننزله على أنه هبة معوضة، يعني شيخ علي يذهب إلى شركة التأمين ويهبها 50 دينارا مو مجانا، لا هبة معوضة بشرط، يقول أهبك 50 دينار بشرط أن تدفعون لي الخسارة متى ما تعرضت إلى هذه الخسارة، متى ما اصطدمت السيارة مثلا، فتكون هبة معوضة. اتضح المطلب؟ إذا ننزله على الهبة المعوضة كما يذكر السيد الخوي والشيخ التبريزي. بعض الفقهاء قالوا كالشيخ الوحيد، قال يصح أن ننزله على الهبة المعوضة كما يصح أن ننزله على الصلح. الصلح باب واسع كما أشرنا سابقا في الجزء الثاني من المنهاج، قلنا أن الصلح أوسع أبواب الفقه، أوسع أبواب المعاملات. فهذا صلح، نتصالح على أن أعطيك هذه 50 دينارا بشرط أن تجبر خسارتي. ويمكن كما يقول الشيخ الوحيد أن ننزله على ماذا؟ على ويمكن أن نعتبره عقدا مستقلا، يمكن أن نعتبره عقدا مستقلا لا يدخل لا في الهبة المعوضة ولا في الصلح، بل هو عقد مستقل. وهذا ما يظهر أيضا من السيد الإمام رحمة الله عليه، وكذا السيد القائر كما قد يستظهر من بعض عبائره في استفساءاته، أن التأمين عقد مستقل. واضح؟ وإن كان السيد الإمام يقول هو عقد مستقل، لكن يمكن تنزيله على الهبة المعوضة أو الصلح أو ما شاكل ذلك، أو الجعالة، على أن تنزيله على الجعالة فيه شيء من الخسارة. يعني يمكن أن ينزل على أن شركة التأمين تقول جعلت لمن يعطيني 50 دينارا أن أصلح له السيارة مثلا إذا تعرضت للاصطدام، بهذا المعنى يكون عقد الجعالة. على أي حال، السيد السستاني هنا يظهر من كلماته هنا أن التأمين عقد مستقل، مستقيم، ولا حاجة لإدراجه في الهبة المعوضة أو الصلح أو ما تأكل ذلك. يمكن أن ننزله على الصلح، ماكو مشكلة.
إذا نزلنا
شبه مستقل، كيف يجمع بين الأمر بين كونه مستقل بين نزلنا على الصلح؟ لا، إذا نزلناه على الصلح بعد عقد صلح صار. سيد الثاني يقول ما لنا حاجة ننزل على الصلح، هو عقد مستقل، عقد. مو صلح هذا، لا لا، عقد تأمين، عقد، خلنا نسميه عقد التأمين، كما أنه يوجد عقد إيجارة وعقد بيع وعقد ما أدري زواج وعقد، هذا عقد تأمين، عقد مستقل تماما لهذه الشروط التي ذكرها. التفت؟ إذا أرجنا في أحد العقود الأخرى لابد أن تجتمع الشرائط، لأن لكل عقد شرائط بعد. إذا رأينا أن الشرائط تتوفر يمكن أن ننزله على أحد هذه العقود، ماكو مشكلة. نعم، مو قال هذا العقد لازم، عقد التأمين من العقود اللازمة ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين، يستدرك. نعم، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمن له أو المؤمن أو كليهما للفسخ، جاز الفسخ حسب الشرط بعد، كما في البيع، البيع في أصل البيع عقد لازم، لكن قد اشترط للبائع أو للمشتري الفسخ. مسألة 37 فيكم شد واصل؟ خب، فيكم شد وضمة؟ خب، يقول إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده، المؤمن تخلف، يعني دفعت 50 دينار للشركة ويوم سويت الحادث ما رضيوا يصلحون لك مثلا. تخلف المؤمن عن العمل بتعهده، شركة التأمين لم تقبل بالذات. يقول في هذه الحالة كان للمؤمن له إلزامه بذلك، لك أن تلزمه يا شيخ علي، مو كيف بعد، ولو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره. ترجع إلى الحاكم الشرعي أو إلى غير الحاكم الشرعي، بعد الباب مفتوح لك، بعد هذا حق لك وله الخيار، لك الخيار حينئذ في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين الذي لا ينفعه 50 دينار، شنو إذا السيارة بعد صارت مصدومة. خب، وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين، لأن ذاك لم يفي، إما أن تلزمه أو تفسخ. خب، مسألة 38، إذا تقرر في عقد التأمين قيام المؤمن له بدفع مبلغ التأمين أقساطا، أنت أيها المؤمن له عليك أن ترفع قسط شهري بمقدار 5 دنانير مثلا، فتخلفت ولم تذهب للدفع مثلا، فتخلف عن تسديد قسط كما أو كيفا، إما أنه ما رفعته من أصله أو دفعته بمبلغ أقل، دفعت 3 دنانير، أو دفعته بدنانير بعملة أخرى مثلا كما أو كيفا، أو تخلفت من الأصل. خب، لم يجب في هذه الحالة على المؤمن القيام بدفع المبالغ التي تعهد بدفعها عند وقوع الضرر المعين، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقسام التأمين. يقول خو أنا دافع لك مسبقا، يقول لا بعد ذاك المبلغ امساح بعد. خب، مسألة 39، لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة، بل هي تابعة لما يتفق عليه الطرفان المؤمن والمؤمن له. ما نقول لازم يكون سنة أو 10 سنوات، المهم أن تكون له مدة، هذا المهم. ولو هذه المدة متى؟ ولو مثلا ما دمت أعمل لدى هذه الشركة تؤمن على نفسك ضد الإصابة بالإعاقة البدنية مثلا، ما دمت أعمل. واضح؟ مسألة 40، إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مال هذه الشركة من الأموال المشتركة بينهم، الآن مجموعة 5 أو 10 أشخاص اتفقوا على أن يكونوا شركة، يؤسسوا شركة، كل واحد يدفع 100 دينار مثلا ويؤسسوا شركة، واشترط كل منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثتين حدد نوعها في ضمن الشرطة، مثلا إذا احترق بيتي كل واحد يشترط أنه إذا احترق بيتي يصلح البيت أو يعمر من جديد من أموال الشركة. على أنه على تقدير حدوث حادثة حدد نوعها في ضمن الشرط، كما أشرنا في المثال في حال حدوث حريق مثلا، على نفسه أو ماله من داره أو سيارته أو نحو ذلك. المال مو لازم الفلوس النقدية، قد يشارد إلى المال بالسيارة مثلا، أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها، صرف الشركة تاجر. وجب العلم عندكم؟ عندي أنا العلم. وجب العمل بالشرط، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقيا، أما إذا فك العقد بعد انتهى. اتضحت الآن الفكرة؟ يقول إذا اتفق جماعة حينئذ وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقيا، هذا وجب جواب الشرط بعد، مو قال إذا اتفق جماعة حينئذ يجب الوفاء بالشرط، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقيا. وجدت هذه في بداية الخمسينات، في 1955 وجدت في البحرين، أول شركة تأمين وقعت وجدت في البحرين، البحرينية يعني، بهذه الصيغة وقعت في البداية. لها قصوى مذكورة في بعض الكتب السياسية عن البحرين يمكن مراجعتها. هذا تمام الكلام في عقد التأمين. السرقفلية أو الخلو يأتي الحديث عنها كمعاملة في الدرس القادم ونتكلم حينئذ عما يتعلق بها. والحمد لله رب العالمين.